الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية. في هذا اللقاء المبارك يسرنا أن نتناول وإياكم درسا من أهم الدروس، وهو شرح متن الآج الرومية. وفي هذا اللقاء نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وحياك وحيا من يسمع.
ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالإخوة معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، وعلى موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا اللقاء المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأشورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات مما يقرب إليه سبحانه، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها سبيل خير ونفع وأجر على من تحدث فيها واستمع إليها وانتفع بها. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون في باب الاستثناء، وإن امتد بنا الوقت أيضا أو تمكننا أخذنا باب لا النافية للجنس. وهذه الأبواب كلها كما تعلمون هي تندرج تحت موضوع المنصوبات الذي ذكره المصنف بعد أن انتهى من المرفوعات، ويختم بعده بالمجرورات. ونحن الآن في تقريبا بداية الربع الأخير من الكتاب أو من المتن. نسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا.
تفضل. أحسن الله عليكم. نكمل الشيخ باب الاستثناء
إن شئت، حتى بس نصل الأمر سابقة بلاحقة.
طيب،
الاستثناء كما تعلمون هو باب مصطلحات. ومعنى أنه باب مصطلحات أنه لا بد من ضبط بعض الأسماء أو المصطلحات فيه لتعرف أحكام هذا الباب. فقد مرنا بنا عدد من هذه المصطلحات، كقولنا التام والمفرغ والموجب والناقص والغير الموجب والاستثناء المتصل والمنقطع وغيرها من الأسماء التي تحتاج أو احتاجت إلى بيان، وقد ذكرتها في حينها، لكن للتذكير بها، لتذكير من نسيها أو تذكير من لم يتابع الدرس السابق. فإننا نعرف أن الاستثناء أصلا هو باب من الأبواب المهمة في النحو. لماذا يذكر باب الاستثناء في المنصوبات؟ لأننا نعرف أن حكم المستثنى إذا تمت أركانه وكان مثبتا، كان الكلام مثبتا وتمت أركان الاستثناء، أنه يجب نصبه، ومن هنا فقد ذكر في باب المنصوبات. إخراج شيء أمر من شيء آخر، هذا الشيء الآخر إما مذكور أو مقدر، وبأحد أدوات الاستثناء المعروفة، هذا الإخراج إما يكون حقيقيا أو يكون تقديريا. عندما يقال مذكور أو مقدر فهذا يدلنا أن هناك لهذا الأسلوب أركان. الركن الأول هو المستثنى منه، لأنك تخرج شيء من شيء فتستثنيه أو تستبعده منه، فعندك شيء مخرج منه وهو الجزء الأكبر ويسمى المستثنى منه، وعندك شيء مخرج وهو الجزء الأصغر المخرج ويسمى المستثنى، وعندك وسيلة تستثني بها تسمى أداة الاستثناء. الكلام لا بد فيه من أداة الاستثناء ولا بد فيه من المستثنى، ولكن المستثنى منه قد يذكر وربما لا يذكر، فإن كان مذكورا فهذا المقصود بقولهم إخراج من مذكور، وإن كان محذوفا أعني المستثنى منه فهذا هو مقصودهم بقولهم مقدر أي المستثنى منه. بإلا أو إحدى أخواتها، نص على إلا لأنها هي أصل الباب وهي أمه، ونحن عرفنا في الأبواب التي يكون لها أدوات أن النحويين يسمون إحدى هذه الأدوات أما لذلك الباب، وسبب هذه التسمية أن هذه الأداة هي أكثر هذه الأدوات استعمالا، أو أنها هي أكثرها شروطا، أو أنها هي التي يتحقق بها أكثر أحكام الباب، كما يقال إن وأخواتها وكان وأخواتها وظن وأخواتها، ويقال في الجوازم إن أمهن لم، ويقال في مثلا هنا في النواصب إن أمهن لن أو أن الناصبة، وكذلك هنا فيما يتعلق بذات الاستثناء أمهن أو أكثرهن استعمالا أكثرهن أحكاما إلا. ومعنى قولهم في التعريف تحقيقا أو تقديرا، لأن التقدير التحقيق يعني أنه أخرج شيء من شيء، مثلا إذا قلنا قام القوم إلا محمدا فقد أخرجنا محمدا من القوم، فهو لم يقم، هم قاموا وهو لم يقم معهم، فقد أخرجناه من هذا الحكم، فهذا إخراج تحقيقي. أما التقديري فذلك عندما تقول كما مثلنا من قبل في قول الله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فإن اتباع الظن ليس من اليقين، العلم هو اليقين، واتباع الظن هو عدم اليقين، هو نوع من العلم غير المتيقن فهو عدم اليقين، ومن ثم فلم يكن المخرج جزءا من المخرج منه فسموا هذا إخراج تقديري وليس حقيقي، وهو ما يسمونه بالاستثناء المنقطع. المصطلحات التي نعرفها وعرفناها في المرة الماضية، عرفنا المقصود بالاستثناء التام، طبعا القضية ليست قضية حفظ مصطلحات أو أسماء، لكنه ينبني على معرفة هذه المصطلحات أو الأسماء معرفة أحكام، لأن الكلام إذا كان تاما، الاستثناء إذا كان تاما وغير موجب وجب النصب، فإن كان تاما إذا كان تاما موجبا وجب النصب، فإن كان تاما غير موجب جاز فيه وجهان، فإن كان غير تام ولا يكون حين ذاك إلا غير موجب فإنه يعامل كأن لم يكن فيه استثناء أصلا. إذن الأحكام يستفاد من معرفة هذه المصطلحات الحكم على المستثنى، ومن ثم لزم معرفة هذه المصطلحات. قالوا التام هو ما كان المستثنى منه موجودا فيه، فتمت الأركان، لأن أداة الاستثناء لا بد أن توجد، فلا استثناء بلا أداة، والمستثنى لا بد أن يوجد، لأنك إن لم تجعله موجودا فكيف تخرج شيئا من شيء. بقي الركن الثالث والأخير وهو المستثنى منه، فهذا قد يوجد وهو الأصل وربما حذف، وما دام الأمر كذلك أنه يوجد أحيانا ويحذف أحيانا أعني المستثنى منه، سموا ما كان الكلام أثبت فيه المستثنى منه سموه تاما، وما حذف فالمستثنى منه سموه غير تام أو بأسلوب المصنف ناقصا كما سيأتي بعد قليل. هذا المقصود بالاستثناء التام ما وجد فيه المستثنى منه. المفرغ أو الناقص كما يسميه المصنف وبعض النحويين أيضا سموه كذلك استثناء ناقصا، لكن أكثر النحويين يسمونه استثناء مفرغا، هو ما حذف منه المستثنى منه. إذن إما أن يوجد المستثنى منه فيكون الاستثناء تاما، أو يحذف المستثنى منه فيكون ناقصا أو مفرغا. ناقص معروف، نقص منه أحد الأركان الأساسية وهو المستثنى منه، مفرغ فرغ من المستثنى منه، فالنتيجة واحدة. الموجب الاستثناء الموجب وغير الموجب، وواضح أيضا هذا يدل على المعنى. الإيجاب معناها الإثبات، أوجبت الشيء أثبته وأوقعته، وعدم الإيجاب عدم الإثبات. فإذا الاستثناء الموجب ما كان مثبتا أو أنه لم يكن منفيا أو لم يكن فيه شيء يشبه النفي. قالوا إن النفي يشبهه النهي والاستفهام، فهما في حكمه. فإذا جاء استثناء تقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام فهو غير موجب، وإن جاء ولم يتقدم عليه واحد من هذه الثلاثة النفي والنهي والاستفهام فهو موجب. إذن الموجب ما لم يتقدم عليه شيء من هذه مثبت، وغير الموجب ما تقدم عليه نفي ما نفي أو نهي عنه أو استفهم فيه. هذا هو المقصود بالموجب وغير الموجب. بقي مسألة المتصل والمنقطع. أنا مثلت منذ قليل بالآية الكريمة إلا اتباع الظن مستثناة من العلم ما لهم به من علم، وأن هذا يسمى أن إخراج شيء من شيء هو في حقيقته ليس منه لكنه في التقدير منه فيسمى استثناء هذا منقطعا. ومثله ما يمثل به النحويون كثيرا عندما يقولون جاء القوم إلا امرأة أو إلا طفلا، لأن العرب على الرأي الأكثر يسمون الرجال، يسمون القوم هم جماعة الرجال، هم جماعة الرجال ولا يدخل فيه النساء والأطفال، وإنما القوم اسم للرجال. فإذا أخرجت منه استثنيت منه ما لم يكن من الرجال فكأنه استثناء من غيره، أو ليس استثناء منه فهو استثناء منقطع. إذا المتصل أن تخرج شيئا من شيء مثله، جاء القوم إلا زيدا فقد أخرجت زيد من الرجال السابقين، والمنقطع هو أن تخرج شيئا مما لا يدخل فيه، وهذا موجود في أساليب العرب وهو قليل ويسمى استثناء منقطعا. ويستشهدون على أن القوم يطلق على الرجال بقول الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء، فقابل القوم بالنساء فدل على أنه يريد الرجال.
طيب،
وقد استشهد بعض المفسرين أيضا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فهو الآن عطف النساء على القوم، والعطف في الأصل يقتضي المغايرة، فدل على أن النساء غير القوم لم يدخلوا في مضمونهم. ومن يرى أن القوم اسم يجمع هذا كله، اسم جامع للرجال والنساء، وهذا قول موجود وقوي أيضا، قالوا إنه لا، هذا استثناء، هذا ليس معناه المغايرة، ولكنه من عطف الخاص على العام، فإنه ولا نساء من نساء استثنى النساء من القوم الشاملة للرجال والنساء، وإنما خصوا بالاستثناء لعلة، وهو كما قدره بعض المفسرين أن السخرية ربما وقعت منهن أكثر من بعضهن ببعض. أحسن. على كل حال هذا هو المقصود بالاستثناء المنقطع.
طيب.
والاستثناء المتصل ما كان بعكسه بأن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه.
أحسن الله عليكم شيخنا.
وإياك.
نستعرض بعض الإجابات التي وصلت بخصوص الدرس الماضي. مبراهيم من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنواع تمييز النسبة المحمول
المحول
المحول. أولا محول من أصل مقدر فاعل، مثاله وسع ربي كل شيء علما أصلها وسع علم ربي. ثانيا محولا من مفعول به، مثاله وفجرنا الأرض عيونا أصلها وفجرنا عيون الأرض. ثالثا محول من مبتدأ، مثاله ومن أحسن من الله صبغة أصلها صبغة من أحسن من الله. الجواب الثاني معنى أن التمييز لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي بعد مجيء ركنيه وهما الفعل والفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر في الجملة الإسمية.
أحسنت وأحسنت، أحسنت أنت وأحسنت، هي إجابة كاملة وشافية، وهذا هو الجواب الصحيح.
فتاة الأنصار من السعودية قالت أنواع التمييز النسبة المحول، محول عن فاعل مثاله واشتعل الرأس شيبة محولا مفعول به ومحولا مبتدا، ثم ذكرت الأمثلة. وكذلك إجابة السؤال الثاني: لا يجيء التمييز إلا بعد تمام الكلام، بمعنى أنه لابد أن يأتي بعد الركنين، فإذا كانت الجملة اسمية أتى بعد المبتدأ والخبر، وإذا كانت الجملة فعلية أتى بعد الفعل والفاعل وهكذا. وكذلك التوجيه من المدينة ذكروا نفس الإجابة الأنواع المحول، ثم بعد ذلك فصلوا في الإجابة السؤال الثاني. نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أيضا أجاب إجابة موفقة، كذلك الأخت فوزية من الكويت، ونشكر الجميع في الواقع على هذا التفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. نكمل يا شيخ إذا أردت قراءة المتن.
نعم، المصنف بعد ذلك ذكر حروف الاستثناء أو ما سماه هو حروف الاستثناء، وقال هي ثمانية، والواقع أنها ليست كلها حروفا، ولعله يقصد أدوات الاستثناء. وإذا قيل أدوات فهذا يشمل كل ما يعمل سواء كان أو كل ما يصح سواء كان حروفا أو غيرها أو غيرها. الآن طبعا نحن نعرف أنه هو ذكر الآن إلا وهي أم الباب، وذكر غير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، هذه الثمانية. إلا وحاشا هي حروف، نعم على الصحيح على الصحيح، وإن كان بعضهم يعد حاشا أحيانا فعلا أحيانا. إلا طبعا متفق على أنها حرف، حاشا الصحيح فيها أنها حرف، وبعض النحويين يعدها في بعض إذا نصبت يجعلها تنصب فتكون فعلا. غير وسوى أسماء، ولذلك تضاف إلى ما بعدها كما سيأتي حكمه. بقي عدا وخلا، هذه تكون أفعالا وتكون حروفا، فإن جرت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال، وإن نصبت فهي أفعال، ويكون المنصوب بعدها مفعولا به، وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، وسيأتي التمثيل. المصنف قال سوى وسوى وسواء، والواقع أن سوى وسواء ليست أدوات أخرى من أدوات الاستثناء، وإنما هي لغات في سوى، وبقي سواء أيضا وهي لغة الرابعة، وفاته أو لعله هو ترك اختصارا ما يرد بقلة في أساليب الاستثناء، وهي ليس ولا يكون، وهي أفعال ناقصة كما نعرف، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، وهي أفعال مدمت أفعالا، والمستثنى يأتي بعدها منصوبا، فهو إذن خبرها ويكون اسمها مقدرا مستترا وجوبا. بدأ بعد ذلك بذكر الأحكام، قال هناك حالة يجب فيه النصب وجوبا، وصار يبني على ما قرره أو على ما يقرره النحويون من مصطلحات. إذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب النصب، تاما عرفنا المقصود به وهو يذكر فيه المستثنى منه، موجبا لم يسبق بنفي ولا شبه النفي وهو النهي والاستفهام، فإذا هذه الحال يجب فيها نصب المستثنى وجوبا. ومثل بقوله قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا، وهذا تمثيل حقيقة طيب، لكنه لا ليس فيه جديد، مثال آخر هو المثال السابق لا يكاد يختلف عنه بشيء. النحويون كما قلنا لأنهم لا يكادون يمرون بمعمول إلا ويذكرون ما عمل فيه، أو إذا ذكروا شيئا مما له حكم بدأوا يبحثون عن ما يعمل فيه، فقالوا من ناصب للمستثنى هنا؟ المستثنى هنا منصوب وجوبا لكون الكلام استثناء تام موجب، فمنهم من قال ناصبه فعل مقدر نابت عنه ياء، وهذا هو أكثر النحويين، ناصبه أدعو أو أنادي، فيكون المنصوب بعد ذلك المستثنى هذا الذي نصب بإلا بعد إلا وجوبا ناصبه عفوا أنا الآن أتكلم عن أدعو في النداء، لا إلا هنا
نقول أين
ناصبه، نعم لا ناصبه أنا التبس علي الأمر لا هنا يتأسفني، إما أن تقدر إلا نصب له إلا، منهم من قال إن نصب له إلا على تقدير أنها نابت عن فعل تقديره أسفني، في قولك قام القوم إلا زيدا أي قام القوم أسفني زيدا، فزيدا مفعول به أو مستثنى، ولكن الذي نصبه هو ذلك الفعل الذي نابت عنه إلا. ومنهم من قال أن إلا هي نفسها هي العاملة بدون أن تنوب، ومنهم من قال الفعل المقدر بتقوية إلا. وعلى كل حال فهذا أمر لا يترتب عليه كثير فائدة، فإن المستثنى منصوب وجوبا بصرف النظر عن تقدير عامل فيه، لأن الأمر لا يحتاج حين ذاك إلى تقدير في حقيقته،
لكونه تاما موجبا،
لكونه تاما موجبا يجب النصب.
طيب
إذا لم يكن موجبا، يعني تقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام، فهذا مع تمامه مع وجود المستثنى منه فهذا يختلف فيه الحكم. ومثل له المصنف بقوله ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. هنا الكلام تام لوجود المستثنى منه وهو القوم، لكنه غير موجب لتقدم النفي عليه، لتقدم النفي عليه. قال إلا زيد وإلا زيدا، هو الآن رفع ونصب، فجعل زيد هذه مرفوعة، قالوا على الإتباع، وأكثر النحويين إذا جاءوا لهذه القضية قالوا إتباعا للمستثنى منه أي ما قبل إلا. والإتباع هنا يعني يكون تابع له، والتوابع معروفة، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيل وعطف وبدل، فهو واحد من هذه التوابع. البصريون على أن التابع، على أن هنا التبعية على البدلية، فإنك إذا قلت وهي بدل بعض من كل حين ذاك، لأن المستثنى بعض من المستثنى منها، فإنك إذا قلت ما قام القوم إلا زيد، فإن زيد بدل من القوم، بدل بعض من كل، هذا على التبعية عندما نرفع ونجعله تبعا له في الرفع فيكون بدلا منه. الكوفيون يقولون هو تابع لكنه ليس بدلا بل هو معطوف، ويجعلون إلا في باب الاستثناء عندما يكون الاستثناء غير موجب، يجعلونها من حروف العطف. والغريب أو ليس بغريب لكنه المعتاد عند المصنف أنه يتابع الكوفيين في مذاهبهم، فهو يستعمل أسلوب الخفض، ورأينا اتباعه لكثير من القضايا متابعة الكوفيين في بعض مصطلحاتهم، لكنه في هذه المسألة لم يتابعهم في جعل الاتباع على العطف، وإنما جعله على البدلية بدليل أنه قال جاز فيه البدل والنصب، جاز فيه البدل والنصب، ما قال الاتباع ولا قال العطف، فدل على أنه يرتضي أو يختار ما ذهب إليه البصريون من أن إتباع المستثنى للمستثنى منه في الاستثناء غير الموجب تام، أنه يكون على البدلية. وهذا مثاله قول الله سبحانه وتعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، فإن المستثنى منه موجود، المستثنى منه وهو الجماعة، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى قليل، وقد رفعت كلمة قليل هنا في الآية، وقد سبق الاستثناء بماء النافية، فهو تام غير موجب، ويجوز فيه حينئذ الإتباع، إتباع المستثنى للمستثنى منه، ويجوز فيه النصب على الاستثناء، والإتباع أرجح. إذا كان الاستثناء تاما غير موجب فالإتباع أرجح من النصب، ومن هنا جاءت الآية على الراجح من الوجهين، على الراجح من الوجهين. ومن الأمور التي يدخل فيها الأمر في التقدير أكثر منه في الواقع أن تجعل المستثنى منه منصوبا، فإذا قلت مثلا ما رأيت القوم إلا زيدا، فإن المستثنى منه كما ترون منصوبا، فإن المستثنى منه كما ترون منصوب وهو القوم، فإذا قلت إلا زيدا فكم حالة تجوز، كم حالة إعرابية تجوز في زيد؟ ما رأيت القوم إلا زيدا، من يجيبني من الإخوة الحاضرين كم حالة تجوز في زيد عندما أقول، كم حالة إعرابية عندما أقول ما رأيت القوم إلا زيدا، من يجيب؟ تفضل يا سبيل.
أحسن الله عليكم يا شيخ، هناك حالتان إعراب، الأولى النصب،
والثانية
والثانية الرفع أو أيضا النصب الثانية.
إذن صار حالة واحدة،
حالة واحدة.
إذن ليس فيه إلا حالة واحدة، لكن التقدير فيه ما يختلف.
يختلف صحيح.
لكن التقدير فيه ما يختلف. إذن يجب النصب في هذه الحالة، لكن وجوب النصب ليس لأن الاستثناء تام موجب، بل هو تام غير موجب، ويجوز فيه الإتباع والاستثناء، النصب على الاستثناء والإتباع للسابق. لكن الإتباع يلزم منه النصب أيضا، لأن المتبوع منصوب.
يعني الحكم الإعرابي له النصب،
له النصب،
لكن
التقدير، نعم، التقدير الراجح أن تجعله بدلا من المستثنى منه، ويجوز أن تجعله منصوبا على الاستثناء، لأنك في هذه الحالة أنت مخير بين الحالتين. ولو جعلته مجرورا، جعلته مستثنى منه مجرورا، كقولك ما سلمت على القوم إلا زيد أو زيدا، فأنت مخير فيهما. إن قلت زيد وهو الراجح فقد نصبت، فقد أتبعته للمستثنى منه، وإن نصبته فيصبك فيه على الاستثناء، وأنت في هذا مصيب في الحالتين.
دكتور محمد، لكن الذي يظهر لي أن الشائع هو أتبعه على الرفع، يعني الشائع دائما في الأمثلة وهكذا أن يكون يعني المستثنى مرفوع، خاصة إذا انطبقت عليه الشروط،
لأن الأكثر أن يؤتى بالمستثنى منه فاعلا.
أي نعم بالضبط.
ولما كان الأكثر في التمثيل ذلك صار أكثر الإتباع للرفع. وإلا لو أن الناس أكثروا من مجيء المستثنى منه منصوبا مفعولا به مثلا، أو مضافا إليه، أو مجرورا، أو نحو ذلك، لا أجاز. نعم. لكن أكثر ما يكون المقام مقام الفاعلية. تريد تسأل يا شيخ؟ تفضل يا أخي.
في حال قلت ما رأيت القوم إلا زيدا، قلت يا شيخ في الحالتين
يجب النصب،
يجب النصب في الحالتين. لكن إذا قلنا مثلا وضع إلا، إذا قلنا أن زيدا بدل،
نعم،
ماذا نعرف إلا؟
تكون ملغاة، تكون إن جعلته منصوبا على الاستثناء فهي أداة استثناء، وإن جعلته منصوبا على البدلية فهي أداة استثناء ملغاة. معنى ملغاة يعني ليس لها عمل، ليس لها عمل ولا تأثير. بقية الحالة الأخيرة من حالات المستثنى مع المستثنى منه، وهي أن يحذف المستثنى منه، وحينئذ يسمى الكلام ما دام مع وجود المستثنى منه هو تام، فمع حذفه سماه المصنف وبعض النحويين ناقصا، وسماه أكثر النحويين استثناء مفرغا، لأنه قد فرغ الكلام من المستثنى منه. وذلك مثل أن تقول ما جاء إلا زيد، وما أكرمت إلا زيدا، وما سلمت إلا على زيد. الآن ما عندك مستثنى منه، حذفته، حذفت المستثنى منه. إذا حذف المستثنى منه فليس لك حينئذ أن تنصب المستثنى على الاستثناء، لأن نصبه، نصب المستثنى على الاستثناء شرطه اللازم أن يكون المستثنى منه موجودا. فإن حذف فإنك تعامل الكلام كأنه ليس فيه أسلوب استثناء، وتعامله كأن لم تكن إلا أو موجودة، كأن لم تكن إلا موجودة. فعندما تقول ما جاء إلا زيد، كأن إلا غير موجودة، كان قلت جاء زيد، فزيد حين ذاك تكون فاعل للفعل السابق. ما أكرمت إلا زيدا، ما ذكر الآن المستثنى منه، فكأن إلا إذن غير موجودة، هذا استثناء مفرغ، تعامله على أن أداة الاستثناء غير موجودة، فكأنك تقول أكرمت زيدا فهو مفعول به للفعل السابق، وإلا أداة استثناء ملغاة. وكذلك إذا قلت ما مررت إلا بزيد، فإن بزيد جار ومجرور متعلق بالفعل الموجود، وأداة الاستثناء ليس لها تأثير. وهذا هو المقصود بالاستثناء المفرغ أو الناقص، كما تسمه المصنف في قوله وإن كان الكلام ناقصا، قال كان على حسب العوامل، يقصد يؤثر ما قبله، ما قبل أداة الاستثناء فيما بعدها، وكأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة. تفضل شيخ رئيس.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. قوله تعالى ويأبى
قوله
الله، قوله تعالى
في قوله، نعم،
ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هل يأبى هنا تعد نفيا؟
الآن يأبى الله إلا أن يتم، طبعا لا تأثير على كل حال لهذا، لأنه الاستثناء هنا مفرغ أيضا، فليس لك أن تقول إنكم استثنى منه، لأنك ما قلت يأبى الله من الأشياء يعني الأشياء إلا إتمام النور، ما ذكر المستثنى منه. ومن ثم فلا تأثير لذلك. ونحن نعرف أن الاستثناء المفرغ لا يكون إلا غير موجب، الاستثناء المفرغ يجب أن يكون الكلام فيه غير موجب، لا يصح منفي أو منهي عنه أو مستفهم عنه. وما دام لا بد من ذلك فإن يأبى كما ذكرتها الآن هي المؤثرة في عدم الإيجاب، لأنه إذا كان الاستثناء مفرغا يحذف منه المستثنى منه لا يكون الكلام تاما. ما تقول قام إلا زيد، تقول ما قام إلا زيد، فلا يكون الاستثناء موجبا مع عدم تمامه. وما دام الأمر كذلك والكلام هنا غير تام، الاستثناء هنا غير تام، فقطعا الكلام غير موجب. وإن نجد الدلالة على غير الإيجاب من الفعل، من الفعل الذي يدل على النفي. أي نعم،
نكمل يا شيخ.
أي نعم، هنا نصل إلى قول المصنف والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. الآن هو انتهى من الحديث عن المستثنى بإلا، كم ذكر له من حالة؟ ثلاث حالات،
ثلاث حالات.
تذكرها يا شيخ راجز؟
أولا الكلام إذا كان الاستثناء تاما موجبا،
الحالة الأولى أن يكون الاستثناء تاما موجبا،
الثانية أن يكون
فيجب حين ذاك. طبعا الحديث الآن كله عن الاستثناء بماذا يا شيخ خالد؟
بإلا.
لم ندخل بعد في قضية الاستثناء ببقية ذات الاستثناء، والاستثناء بإلا هو كثير التفاصيل، البقية أمرها يسير وليس ذات تفاصيل كثيرة. ومن ثم صار ولهذا سميت إلا أم الباب، لأنها هي أكثرها استعمالا وهي أكثرها أحكاما. إذن أول حالة أن يكون الاستثناء تاما موجبا، تاما يعني مذكور فيه المستثنى منه، وموجب أي الكلام مثبت، وحين ذاك يجب نصب المستثنى بإلا، ونقول فيه مستثنى منصوب بإلا، مستثنى منصوب، مستثنى منصوب على القول أن الناصب هو إلا يكون بإلا، وعلى القول أن الناصب هو الفعل الذي قبلها يكون الناصب هو الفعل الذي قبلها، أو على أنه بالفعل الذي قبلها بتقوية إلا، لا إشكال في هذا، لكنه مستثنى منصوب وينصب بحسب ما يستحق. فإنه إذا كان مفردا نصب وعلم تصبه الفتحة، وإن كان مثنى نصب وعلم تصبه الياء كقول قام القوم إلا رجلين، وإن كان مثلا من الأسماء الستة نصب بالألف كقولك مثلا قام القوم إلا أخاك أو إلا أباك فتنصب، وهكذا. فإذا يكون منصوبا بما يستحقه من أدوات النصب، هذه الحالة الأولى.
إذا كان تاما منفيا،
إذا كان تاما غير موجب، حتى ندخل فيه النهي والاستفهام.
فصوتك لو تكرمت عزيزي. إذا كان تاما
غير موجب، نعم،
وهذا فيه وجهان
جاز فيه حال، نعم،
النصب على الاستثناء والاتباع.
والاتباع أيهما أرجح؟
الاتباع.
الاتباع أرجح لأن كثرة استعماله في كلام العرب، والاتباع حين ذاك يكون على أي وجه من وجوه التبعية؟
على البدلية.
على البدلية في 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 أكثر في قول الجمهور، وبعض الكوفيين يرى أنه أنه معطوف ويجعل إلا عاطفة في باب الاستثناء غير الموجب. طيب بقي الحالة الأخيرة من حالات الاستثناء بإلا،
إذا كان الاستثناء ناقصا،
أن يكون الاستثناء ناقصا أو مفرغا. والمقصود بالاستثناء الناقص أو المفرغ
الذي لم يذكر فيه المستثنى،
الذي لم يذكر فيه الاستثناء المستثنى منه، ويجب حين ذاك أن يكون الاستثناء غير
موجب. غير موجب،
يجب أن يكون الاستثناء غير موجب، ما يكون مثبتا وقد وناقصا في الوقت ومفرغا في الوقت ذاته. وحين ذاك كيف يكون الحكم؟
يعرب المستثنى على حسب العوامل،
حسب العوامل السابقة لإلا، وكأن الاستثناء إلا غير موجودة، وتكون إلا ذات ملغة لا عمل لها. هل
نعم
يجب الإيقاء توقف؟
يعني إذا رغبت أن نأخذ بعض الأسئلة. شموخ من مصر تقول شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، إذا جاء الاستثناء منفيا تاما فإنه إما يعرب مستثنى منصوب أو بدل، فهل يمكن أن نعتبر إعرابه بدلا داخلا تحت معنى إعرابه حسب موقعه في الجملة؟
لا، لا يدخل في هذا. قبل هذا، قبل أن أجيب حتى لا أنسى مسألة نعتبر، الاعتبار في أصل اللغة هو أخذ العبرة، ولم يرد في كلام العرب السابقين في العرب الفصحاء أقصد، وإذا قيل الفصحاء يا أخوان يعني قبل وقت اللحن وفي يعني في القرون الأولى قبل فشو اللحن وفي عصور الفصاحة المعتد بها في النحو، قدروها أنها منتصف القرن الثاني الهجري، يتوقف عن الأخذ بعد ذلك لأن استشهاد في النحو، وبعضهم قدر في اللغة في الفاظ اللغوية منتصف القرن الرابع الهجري فيما يتعلق بالأمور اللغوية، لكن الإعراب وما يتعلق به منتصف القرن الثاني الهجري تقديرا طبعا، وإلا فليست الأمور اللسانية تؤخذ بالسنوات، لكن الأمر تقديريا، ولذلك صار الاستشهاد في النحو لا يتجاوز هذا الوقت، أعني منتصف القرن الثاني الهجري. لم يرد فيما ذكر العلماء كلمة اعتبر بمعنى عده، وإنما جاءت بمعنى الاعتبار وهو أخذ العبرة، فيقول اعتبر فلان أي أخذ العبرة من الشيء الفلاني، اعتبر فلان بفلان أي أخذ العبرة مما حصل لفلان، فاستفاد من ما أصاب أخاه ولم يقع فيما وقع فيه، أو أنه تفكر فيما وقع فيما أصاب أصيب به فلان، أو اعتبر بالحادثة الفلانية، أو اعتبر بالدرس الفلاني بمعنى تفكر فيه أخذ العبرة منه، ولم يرد استعماله بمعنى عده. استعمله العلماء اصطلاحا بعد ذلك فقالوا الاعتبار، وقالوا هذا باعتبار كذا، وقالوا قد يكون الشيء على ذلك باعتبارين، وقال علماء أصول الفقه فساد الاعتبار وهو أحد أنواع نواقض العلة، ولكن هذا جاء بعد عصور الفصاحة، بعد عصور الفصاحة المجمع اللغوي القاهري أجاز استعمال اعتبر بمعنى عدى، لكن ولا إشكال ما دام أجازها فلا إشكال في استعمالها، ولكن فقط من باب الفائدة العرب الفصحاء لم يستعملوا اعتبر بمعنى عدى ولكنهم استعملوها بمعنى أخذ العبرة. الأخت تسأل الآن في عن مسألة إذا كان الاستثناء تاما غير موجب وأتبعنا ما بعد إلا لما قبلها، هل يعد هذا من جعله بحسب العوامل؟ نقول لا، بحسب العوامل يعني كأن الكلام غير موجود وتجعل تسلط ما قبل إلا على ما بعدها، وهذا يكون في الاستثناء المفرغ، أما في هنا فليس بحسب العوامل ولكنه إبدال أو إتباع لما قبله، فتقول هذا بدل من هذا أو هذا معطوف على هذا بحسب تقديرك أو تابع لهذا، ففرق بين الاستثناء التام والاستثناء غير التام.
طيب أحسن الله عليكم. تقول وهل جميع الاستثناءات في القرآن يعرب فيها المستثنى حسب موقعه في الجملة؟ لأنني لاحظت ذلك ولا أعرف إن كان مضطردا أم لا.
يعني أنا الآن لا أستحضر، لا أستطيع أن أستحضر الآيات جميعا، لكن الآية التي ذكرت منذ قليل في 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 قول الله سبحانه وتعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، على قراءة أكثر السبعة في إلا قليل، هذا على الإتباع، لكن يعني لأن الآن لا أستحضر كل أساليب الاستثناء في القرآن، لكن قد يكون فيها، والقرآن هو على أعلى درجات الفصاحة، والكلام الفصيح كلام العربي الفصيح إذا جاء الكلام فيه تاما موجبا فإنه ينصب، فإن كان في آيات القرآن شيء لا يستحضره الآن من مما استوفى هذه الشروط فإنه يأتي منصوبا.
طيب أحسن الله عليكم.
المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء قال مجرور لا غير، هذا كلام المصنف، طبعا هو الآن كأنه يعد، تريد تسأل فضل يا أخي.
قبل أن تعد دكتور أحسن الله إليك، إذا تقدم الاستثناء استفهام ما مثلنا له؟
هل قام القوم إلا زيد؟ ما قام القوم إلا زيد؟ ولا تكرم القوم إلا محمدا، فهذا نهي ونفي واستفهام.
لكن مفهوم الاستفهام هل قام القوم؟
نعم إلا زيدا. نعم يعني هل قام أحد من القوم غير فلان، هذا معنى العبارة. وطبعا الأصل في هذا هو النفي، الأكثر الاستعمال هو النفي، ولذلك قالوا إنه أنما غير الموجب ما تقدم عليه نفي أو شبهه، وسموا المستثنى سموا النفي والاستفهام شبه النفي، النهي والاستفهام سموهما شبه النفي لأن النفي هو الأصل والأكثر استعمالا في هذا الباب. طبعا عندما يقول المصنف المستثنى بغير وسوى وسوى وسوى، أكثر النحويين ما يقولون، ما يعدون هذه اللغات في سوى، وذكرت أنه أيضا من اللغات فيها سواء، هذه وردت بقلة بندرة، لغة أيضا رابعة في في فيها. والأصل أن نكتفي بواحدة وهي سوى، هو الأصل، وكونها تأتي بحركة أخرى أو تأتي بالمد، هذه لغات فيها لا يغير ذلك في حكمها شيئا، لأن هذه عندما يكون لغات في الكلمة فإن حكمها باقي على الحكم واحد، لكن اللغات فقط في طريقة نطق الكلمة. فإذا لنقول إن الحديث الآن عن غير وسوى، ومقصود بسوى هي ولغاتها جميعا. نحن عرفنا منذ قليل أن غير وسوى أسماء، أنهما اسمان، فهما اسماء استثناء، وما دام اسمين فحين ذاك يكون ما بعدهما مضافا إليه، لأن الأسماء كما تعلمون تضاف إلى ما بعدها، خاصة أنها نكرات وهي ملازمة للإضافة، وهي ملازمة للإضافة، فلا بد أن تضاف إلى ما بعدها، فيكون ما بعدها مضافا إليه. فإذا جئنا بأسلوب استثناء بغير وسوى، جاء القوم غير زيد، أو جاء القوم سوى زيد، فلاحظوا أن سوى قد أضيفت إلى وغير أضيفت إلى زيد، إلى المستثنى منه. طبعا ما يعرب المستثنى ما يعرب حين ذاك مستثنى، هو في المعنى مستثنى لكنه يعرب مضافا إليه، يعرب مضافا إليه، لأنها أسماء تلازم الإضافة إلى المستثنى بها، إلى المستثنى بها. طيب، يقول قائل أنت الآن ضبطت غير بالنصب، قام القوم غير زيد، وأقول ما قام القوم غير زيد، وأقول غير زيد، ما الذي سوغ لك هذا؟ القاعدة في هذا أن غير وسوى تأخذ حكم المستثنى بإلا، هي نفسها، طبعا ما بعدها عرفنا حكمه مضاف إليه دائما مجرور، لكن غير وسوى أسماء تحتاج إلى حكم. الحروف نعرف أنها مبنية، الحروف إلا مبني، ما يحتاج أن نقول ما حركته الإعرابي ما حكمه، لكن غير وسوى هذه أسماء، والأسماء كما وهي أسماء معربة، وما دامت أسماء معربة فهي تحتاج إلى موقع إعرابي أو حركة. نعم هي في سوى مقدرة باعتبار أن الألف أن سوى مقصور آخره ألف لا تظهر عليه الحركة، لكن لا بد من تقدير هذه الحركة. فإذا غير وسوى لا بد من ذكر أو بيان كيف يكون إعرابهما، إعرابهما يكون بنفس إعراب المستثنى بإلا، فإن كان الكلام تاما موجبا وجب نصب غير وسوى، وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في سوى الإتباع والنصب، والإتباع أرجح، وإن كان الاستثناء مفرغا جعلت غير عوملت بما يقتضيه العوامل التي قبلها. مثال ذلك عندما تقول قام الرجال غير زيد، غير الآن استثناء تام موجب، لو كان الاستثناء بإلا لوجب نصب المستثنى، إذن يجب في هذه الصورة الآن أن تنصب غير، لأنها تأخذ حكم المستثنى بإلا. ما قام القوم هذا استثناء الآن تام غير موجب، نقول غير بإتباع هذه القوم، أو نقول غير بالنصب على الاستثناء والإتباع أرجح، أو أن نقول بحذف المستثنى منه وهو استثناء المفرغ ما قام غير زيد مباشرة، يكون غير حين ذاك فاعل لقام، كما صار المستثنى بإلا في الاستثناء المفرغ في قولنا ما قام إلا زيد فاعل لقام، فإذا هنا يكون فاعلا تكون غير. فتأخذ هي القاعدة العامة المختصرة أن غير وسوى تأخذ حكم المستثنى بإلا. طبق انظر حال الاستثناء، حال أسلوب الاستثناء، انظر حكم الذي يستحقه المستثنى بإلا وألحقه أو اجعله طبقه على غير وسوى. الفرق بين غير وسوى كما ذكرت هو أن غير تظهر عليها حركات الإعراب لأن آخرها حرف صحيح هو الراء، أما سوى فإنها اسم آخره ألف لا تظهر عليه، لا يجوز ظهور، يتعذر ظهور حركات الإعراب على آخره، لكنها تقدر، لكنها تقدر. فنقول في محل نصب، في محل رفع، في محل جر. تفضل.
لكن إن تكلمنا عن سوى بسواء بالهمزة نثبت عليها الحركة.
أحسنت. عندما أخوكم ينبه إلى شيء جيد وهذا هذه متابعة منه زاده الله توفيقا وما يسمع، نعم إذا جعلناه ممدودا أصبح آخر همزة فلم يعد مقصورا وظهرت عليه الحركات. في اللغة الأخرى في سواء في سواء وهي لغة قليلة بل نادرة، حين ذاك لا تظهر عليه الحركة فيأخذ الحكم ظاهرا ولا يقدر عليه، ولا يقدر عليه. هذا هو ما الأمر ما يتعلق بالاستثناء بغير وسوى، بغير وسوى.
هنا يسأل يا شيخ إذا أذنت لي الأخ القاسم، يقول قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الحكم الإعرابي في غير
صراط الذين أنعمت عليهم غير، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هنا على إتباع، هنا إتباع لأنه متبع للذين أنعمت عليهم. طبعا الذين مضاف إليه مجرور إضافة صراط إليه ويكون غير تابع له.
جميل. طيب نكمل الشيخ إذا رجل.
أي نعم.
يقول المصنف والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر.
أحسنت. هنا الآن أتى ببقية أدوات الاستثناء التي ذكرها، طبعا هو ذكر ثمان إلا انتهت، وهي كثرة التفاصيل كما ذكرنا وهي أكثر التفاصيل باب الاستثناء. غير وسوى وسوى وسواء كما ذكر هذه اللغات فيها الأربعة، الآن عدها أربعا فتبين حكمها أنها تأخذ حكم المستثنى بإلا. بقي ثلاث وهي خلا وعدا وحاشا، ذكرها هنا أنه المستثنى بها يجوز نصبه وجره، ومثل بأمثلة قام القوم خلا زيدا وزيد عدا عمرا عمر حاشا بكرا وبكر. عندما نقول يجوز فيه هذا وهذا فمعنى ذلك لا بد أن نبين لماذا، على أي أساس ينصب وعلى أي أساس يجر. العلماء يقولون إذا هذه الأدوات هذه خلا وعدا طبعا وحاشا بقلة على رأي، إذا نصبت يعني حاشا أنها تنصب، بعض النحويين يرى أنها فقط حرف يجر، لكن على القول على القول بأنها مثل خلا وعدا أنها تنصب وتجر، فإن نصبت إن جرت فهي حروف جر، إن جرت فهي حروف جر، أدوات الاستثناء ولكنها حروف جر، ويكون ما بعدها اسم مجرور بحرف الجر خلا أو عدا أو حاشا. ولذلك ابن مالك في عندما عد حروف الجر ذكر هذه الثلاثة، قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، فذكر خلا وعدا وحاشا في حروف الجر، فهي إذا جاءت وقد جرت ما بعدها فنقول حرف جر ويكون ما بعدها اسم مجرور. في تمثيل المصنف في قوله خلا زيد وعدا عمر وحاشا بكر، فزيد وعمر وبكر اسم مجرور، هذا بخلا وهذا بعدا وهذا بحاشا وعلم جر الكسرة، ونعرب هذه الأدوات نفسها حروف جر. إن نصبت فهي أفعال، فهي أفعال، وحين ذاك لماذا على أي أساس نصب ما بعدها؟ تعرف أن الأفعال ترفع الفاعل، فإن كان بعد الآخر منصوب فهو مفعول به، كان قلت أسثني زيدا فهي إذن مفعول به وقع عليه الاستثناء فهو مفعول به منصوب، أين فاعلها؟ ضمير مستتر وجوبا، لا يجوز إظهار فاعل خلا وعدا وحاشا إذا نصبت، يعني إذا جاءت خلا وعدا وحاشا وقد نصبت ما بعدها مفعولا به فإن فاعلها مستتر وجوبا ولا يجوز إظهاره، لا يصح أن يأتي الإنسان بفاعل ثم مفعول، بل يجب أن ينصب ما بعدها مباشرة ويكون هو المفعول والفاعل مستتر وجوبا. لماذا سترى وجوبا؟ لأن العرب ما نطقت به، لم يرد في كلام العرب أن تأتي بفاعل هذه الأفعال في حالة كونها أفعالا.
وإن سبقت الشيخ بمثلا استفهام أو نفي، عفوا، ما خلا مثل ما خلا زيدا،
لا هذا ما فيه استفهام، هذه ما المصدرية سيتبين الآن. الاستفهام أو النفي أو النهي هذا يكون قبل أسلوب الاستثناء كله، قولك ما جاء القوم خلا زيد أو جاء القوم خلا زيد، فهذا الاستثناء يكون سابق لأسلوب الاستثناء كاملا. وأما دخول ما هذه يسمى هي ما المصدرية، فإن العلماء قالوا إن هذا دليل على فعلية هذه الأدوات، يعني يجب تمحض للفعلية إذا سبقتها ما،
وما بعدها يكون منصوب بها،
فإذا صارت فعلية فيجب نصب بها. إذن يجوز في هذه الأدوات على قول المصنف الآن بإدخال حاشا جعلها بنفس حكم خلا وعدا، وهذا رأي من آراء النحويين، وإن كان بعض النحويين يرى أن حاشا هذه حرف دائما تجر دائما، لكن على القول الأكثر وهو ما رأاه المصنف هنا بإدخالها مع خلا وعدا في أنها تأتي على الحالين تنصب وتجر، نقول إن نصبت فهي أفعال، وعرفنا لماذا نصب ما بعدها مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا. طيب. وإن جرت فهي حروف جر. إن دخلت ما على هذه الثلاثة، على واحد من هذه الثلاثة، فلا يجوز إلا نصب ما بعدها. لماذا؟ لأنها تصبح أفعالا، لأن ما المصدرية تدخل على الأفعال ما تدخل على الحروف،
صحيح،
فتتمحض حين ذاك للفعلية، وما دامت أصبحت أفعالا فيجب حين ذاك نصب ما بعدها مفعولا به وجوبا. فلا يصح أن تقول قام القوم ما خلا زيد، لأن سبقتها ما، وما المصدرية تدخل على الأفعال، فيجب أن نعاملها معاملة الأفعال، وإذا عاملناها معاملة الأفعال نصبنا ما بعدها، ولا يصح أن نجر ما بعدها، لأن الجر على تقدير أنها حروف جر.
مثل البيت المشهور كل ما خلا الله
ألا كل شيء، كل شيء ما خلا الله باطل، هذا استشهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشطر. وانظر يعني كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكمل البيت، لأن البيت جاهلي طبعا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن نعيم الجنة لا يزول، فعجز البيت غير صحيح، بل ليس كل نعيم،
لكن الشاهد ما خلا الله،
الشاهد في نعم في ما خلا الله
ما مصدرية دخلت،
فإن نعم خلا دخلت عليها ما المصدرية فتمحضت خلا للفعلية، ولذلك نصب ما بعدها مفعولا به.
وبهذا الشطر نستأذنكم يا شيخ في فاصل ثم نعود بإذن الله.
بارك الله،
أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وفي من يسمع.
وإياكم إن شاء الله. نكمل الشيخ بقية ما يتعلق بشرح المتن.
نعم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه الأدوات الاستثنائية الثلاث الباقية، وهي خلا وعدا وحاشا، وأنه إذا تقدمت عليها ما وتمحضت للفعلية ووجب أن يكون ما بعدها منصوبا، لأن ما هذه لا تدخل إلا على الأفعال، ونحن نقول يجوز في هذه الأدوات تستعمل أفعالا وحروفا، فإذا صارت كانت حروفا جر ما بعدها على أنها حروف جر، وإذا نصب ما بعدها فإنها أفعال، لأن ويكون ما بعدها مفعول به وفاعلها ضمير مستتر وجوبا. إن ما دامت ما لا تدخل إلا على الأفعال فيجب أن نعاملها حين ذاك معاملة الأفعال، فننصب ما بعدها على أنها مفعول به وفاعلها مستتر، فنقول قام القوم في أمثلة المصنف ما خلا زيدا وما عدا عمرا وما حاشا بكرا وما حاشا بكرا. هناك أمر، عندما يكون الاستثناء منقطعا، عندما يكون الاستثناء منقطعا، وهذا ما ذكره المصنف يعني في الحكم، على الصحيح يجب نصب المستثنى بإطلاق بدون النظر، يعني المستثنى بإلا، عندما نستثني بإلا ويكون الاستثناء منقطعا، ما قام الرجال إلا طفلا، هذا الاستثناء منقطع، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يجب نصب المستثنى على الإطلاق، سواء كان تاما موجبا أو غير تاما أو مفرغا، موجبا أو غير موجب، على الإطلاق يجب النصب. كذلك إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، وحين ذاك لا بد أن تتقدم معه أداة الاستثناء، كان تقول يعني إلا زيدا لم أكرم، فحين ذاك يجب النصب لتقدم المستثنى على المستثنى منه.
وفي الضمائر المتصلة كيف؟ أو في الضمائر المتصلة مثلا إلا ك،
هذا من الأساليب يعني الأصل لا يجوز، ومجيئه خاص بالضرورة، لأن نحن عرفنا عند الحديث، ولعل الإخوة الذين كانوا تابعوا معنا في الحديث عن الضمائر المتصلة أن عرفنا الضمير المتصل هو ما يصح المنفصل، هو ما يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار، والضمير المتصل هو ما لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. معنى ذلك أنه في غير الاختيار يعني في ضرورة الشعر يصح أن يقع بعد إلا، كما في قولك إلاك أو إلاه، فإذا الضمير المتصل الأصل فيه أن لا يقع بعد إلا، والذي يقع بعد إلا هو الضمير المنفصل. فإذا جاء منصوبا تقول ما يعني جاء القوم إلا إياك، وإذا رفعته تقول جاء ما جاء القوم إلا أنت، فتجعله مرفوعا اتباعا لما قبله، هذا ضمير المنفصل. وأما المتصل فإن مجيئه بعد إلا خاص بضرورة الشعر، بضرورة الشعر. المصنف لم يذكر فعلين من أفعال الاستثناء وهو كما ذكرت من دقي، وهو ليس ولا يكون، استعمالهما ليس بالكثير في العربية، قليل ولكنه موجود. فتقول جاء القوم ليس زيدا، أي ليس زيدا من ضمن الذين جاءوا، وتقول أكرمت الناس لا يكون عمرا، أي لا يكون عمرا مكرما. أنت الآن نصبت ما بعدها، ونحن نعرف أن ليس ولا يكون، طبعا يكون هذه هي مضارع كان ناقصة، وليس أيضا فعل ناقص، فإذا ينبغي أن تكون ليس ولا يكون تعامل معاملة الأفعال الناقصة بأن ترفع الاسم وتنصب الخبر. نحن الآن نرى ما بعدها منصوبا، وما دام الذي ينصب بعد ليس بعد الأفعال الناقصة هو الخبر، فإذا اسمها ضمير مستتر واستتاره واجب. فعندما تقول قام القوم ليس زيدا، أي ليس القائم زيدا، فاسمها ضمير مستتر وجوبا، وهو تقديره القائم دل عليه الفعل قام، والمنصوب بعدها هو خبرها، ويجب أن يكون منصوبا بكل حال.
طيب إذا أنت ليش تردين اتصال بإذن الله. أم أسامة من مكة، السلام عليكم. أم أسامة،
عليكم السلام.
عليكم السلام، تفضل أم أسامة.
أقول لو سمحتي شيخ سؤال خارج عن موضوع الدرس، اسمي ربي، الحين الإنسان الذي يتصف بالحياء يسمى حيي ولا استحيائي؟ الأستاذة تقول استحيائي وأنا أقول حيي، إيش الصح يا شيخ؟
طيب تسمعين لي؟ شكرا شكرا أم أسامة، بارك الله فيك. الأخ عبد الملك من السعودية، السلام عليكم. الأخ عبد الملك،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أريد أراد الهلاية، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، في إلا وخلا هل استثناء أم لا؟ السؤال الثاني خارج الدرس معليش يا شيخ،
تفضل.
هل لنا نصيب إن شاء الله بالكلية في اللغة العربية بعد التخرج إن شاء الله؟ وجزاكم الله خير يا شيخ.
طيب شكرا جزيلا لك. تفضل الشيخ. أم أسامة تسأل عن حيي واستحيائي.
حيي هذه صفة مشبهة وهي الأصل في الاستعمال، واستحيائي هي من هذا منسوب إلى المصدر، فكلاهما جائزان، ولكن حيي أولى، لأنك إذا قلت مثلا فلان حيي فهذا وصف صفة مشبهة له وهي الأولى، لكنك إذا قلت استحيائي فكأنك تنصبه إلى الاستحياء، استحياء مصدر، استحيا يستحيي استحياء، وهذا يجوز، ولكن ذكر الصفة المشبهة أكثر اختصارا، ويعني أوقع أبلغ في وأوقع وأسرع للوصول إلى المعلومة. كل الأمر صحيح ولكن حي أولى. وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، طبعا إن هذه نافية، ما من قرية إلا خلا فيها نذير، لكن كما رأيتم هنا بعد إلا وقع فعل. الأخ السائل التبس عليه الأمر لأنه ظن أن خلاء هذه هي خلاء الاستثنائية. طبعا أداة الاستثناء ما تدخل على أداة الاستثناء. خلاء هذه فعل ماضي بمعنى مرة أو سلفا، أي ما من قرية إلا سلف فيها رسول ينذرهم، فحين ذاك دخلت إلا على فعل كما رأيتم، فلم يعد هنا الآن أسلوب استثناء، لأن أسلوب استثناء أن يكون هناك مستثنى بعد إلا، وهذه لا استثناء فيها، فحينئذ تكون أداة حصر، يسمونها أداة حصر. إذا لم يكن الأسلوب أسلوب استثناء، يعني لم يكن فيه أركان الاستثناء، فتكون فقط أداة للحصر، ويسميها هذا عند النحويين، ويسميها البلاغيون أداة قصر. وتعرف ما يعرف من درس منكم البلاغة يعرف المقصور المقصور عليه في البلاغة في 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 باب في هذا الباب. ولذلك هنا هي إلا حين ذاك لا تكون أداة استثناء ولكنها أداة حصر، وقد دخلت على الفعل، والفعل هنا ليس أيضا فعل من أفعال الاستثناء التي مرت منذ قليل، ولكنه فعل ماضي بمعنى مر وسلفا.
حسن الله عليكم. لدينا اتصال آخر، أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. أبا عبد الرحمن اسمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير إن شاء الله. عندنا استفسار بسيط.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هناك خلاف بين المفسرين، وبعضهم يرجح أن إبليس من الملائكة، وبعضهم يرجح أنه من الجن. ودنا يعني رأي الشيخ في يعني النحو يؤيد أي الآراء. الشيء الثاني في كلمة لا إله إلا الله، هل نعتبرها تام غير موجب ونعربها على أنها متبوع ننصبها نقول الله، أو يجوز فيها الله والله؟ جزاكم الله خير.
شكرا شكرا جزيلا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيكم.
أما في الاستثناء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس، ويسألني عن الرأي النحوي فيها، فأقول ذكرت لكم أن لغة العربية يجوز فيها الاستثناء المتصل والمنقطع، فإن جعلت المستثنى جزءا من المستثنى منه فهو استثناء متصل، وهذا هو أكثر كلام العرب، وإن جعلته إن كان ليس جزءا منه فهو استثناء منقطع، وهذا موجود بقلة في كلام العرب ولكنه فصيح. ومن ثم فالأمر محتمل للأمرين، ويبقى أن حين ذاك باب اللغوي أن الأمر كلاهما جائز، يعني يصح، ولذلك كلا أصحاب الرأيين كلاهما له حجة لغوية. يعني من يرى أن إبليس من كان من الملائكة ثم أبى، فإنه يقول إن هذا استثناء متصل، ومن يراه أنه ليس منهم يقول هذا استثناء منقطع. في قولنا لا إله إلا الله، هذه لا النافية للجنس، وحديثها سيأتي بعد هذا الباب مباشرة إن شاء الله تعالى، وله حديث مفصل إن شئت فصلتها الآن، وإن شئت تركتها للحديث في هذا الباب. أنت الذي ترى الرأي يا شيخ.
والله يا شيخ لدينا أسئلة في الاستثناء كثير.
طيب. إذن أحيل الأخ الكريم إلى بس عندما نبدأ في اللقاء التالي سنتحدث عن لا النافية للجنس، لأن إله هنا هو اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، وسيتبين الوجوه الجائزة فيها ويتضح له الوجه الإعرابي فيها.
طيب شيخ، هل بقي شيء بالنسبة ما يتعلق بدرس الاستثناء؟
إذا كان عندك شيء قبل أن يفوت فابدأ به.
لا يعني أقصد حتى نختم درس الاستثناء ثم نأخذ بعض الأسئلة، لأن طيب. هناك أسئلة خارج الدرس.
ما يضر، أعطنا إياها. الباقي هو شيء لا يعني. طيب نختم به بقولنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما ذكرت لكم أن هناك أفعال استثناء ليس ولا يكون لم يذكرها المصنف، وأن الذي بعدها ينصب، ونصبه على أنه خبر لليس ولا يكون، ويكون اسمهما مستتر وجوبا. في حديث الصيد: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، أي ليس المنهر، ليس المنهر للدم السن والظفر، فلا يجوز التذكية بهما. قال ليس السن والظفر. فلاحظوا أن السن هنا منصوبة والظفر معطوفة عليها أيضا منصوبة، وقد استثناه من أدوات الذكاء وهي الذبح، لا يجوز الذكاء الذبح بهم الذكاة بهما ولا يؤكل ما ذكي بهما. والتقدير حين ذاك يكون ليس المنهر، فاسم ليس مقدر، وتقدير وقد يقول قائل كيف قدرتموه؟ نقول دل عليه الحديث السابق الفعل السابق ما أنهر الدم، فلما دل على اسم ليس قدرناه وجعلنا المنصوب خبرها، لأن الذي ينصب بعد الأفعال الناقصة هو الخبر وليس الاسم. إذن آخر أداتين يكون الحديث عنهما فيما يتعلق بالاستثناء هما ليس ولا يكون، ما بعدهما يجب نصبه وإعرابه خبر لليس أو خبر للا يكون التي هي مضارع كان، طبعا هي لا تكون في الاستثناء إلا بتقدم لا عليها، لكن إذا قلت يكون ما استثنيت، لكن لا يكون تكون أخرجت، فيجب أن تكون منفية يكون حتى تكون في باب الاستثناء، لأن عدم نفيها يخرجها أصلا عن باب الاستثناء ولا تخرج هي شيئا. تفضل يا شيخ.
طيب أحسن الله عليكم. إذا كان الأخوة لديكم أسئلة
شيخ خالد.
طيب نأتي إليكم ثم نأخذ أسئلة من الموقع. تفضل أخي الكريم.
أحسن الله عليك يا شيخ، ذكرت أن خلا وحاشا،
ارفع صوت قليلا لو سمحت،
ذكرت أن خلا وحاشا حروف جر في حالة جرهما، شيخ هل ينظر إلى أنه مستثنيان أم أنهما حروف جر؟ كيف نوفق من الحالتين؟
أنت تعرف أن الحروف لا محل لها من الإعراب، الحروف مبنية ليس لها محل من الإعراب، ولذلك لا ننظر إلى محلها الإعرابي. الذي ننظر إلى محلها الإعرابي هي ما كان معربا، ما كان معربا. المبنيات فلا محل لها من الإعراب، ولذلك فإننا نقول مباشرة حرف جر واستثناء، تجمع بين الأمرين، حرف جر يعني عملها الجر، واستثناء يعني معناها الاستثناء، ويكون ما بعدها اسم مجرور.
طيب سؤال آخر. تفضل أخ.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كلمة بيد
بيدا
بيدا هل تعد من أدوات الاستثناء؟
إذا استعملتها بمعنى غير وهي كذلك في معنى، فالأصل فيها أن تستعمل كذلك، ولذلك تعامل هذه المعاملة لأن المعنى هو الحاكم في هذا.
أيضا لما التي بمعنى إلا كما قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حاف.
نعم
عزيزي راجس ارفع صوتك.
قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حاف.
نعم.
هل تعد لما هنا التي بمعنى إلا من نعم. أدوات الاستثناء
حين ذاك؟ نعم ما دامت بمعنى إلا فهي، لأن لما كما تعرفون تأتي نافية بمعنى لم، ولكنها تدل على قرب حصول المنفي بها، وتأتي كما قال الأخ الكريم هنا في بأنها بمعنى إلا، فإذا استعملت بمعنى إلا أخذت حكمها.
أحسن الله عليك.
ولكن لاحظ يا شيخ عز هنا أنها ليست في باب الاستثناء، لأنها لم يقع بعدها مستثنى، وإنما وقع بعدها جملة، ولذلك فإنه لا دخل لها حينئذ في الباب، وتكون بمثابة أداة الحصر، أداة الحصر وليس أداة الاستثناء، فلا يترتب عليها أحكام المستثنى بإلا.
طيب لدينا اتصال أبو الوليد من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بك.
الله يسلمك. ممكن أسأل الشيخ؟
بكل سرور تفضل.
الله يسلمك. أربع أسئلة متفرقة شوي لكن إن شاء الله الشيخ يتكرم بالإجابة عليها. الله يسلمك. أول سؤال يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال هنا جت مجرورة، يعني إيش السبب؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني جمع كلمة عسل،
جمع كلمة
عسل
عسل
أيه. عسل أنت.
ثلاثة تصغير شعيب، وإذا كان هو مصغر يعني لفظ إذا كان مصغر يعني يليت
يعطينا
المصدر حقه.
ليش يتمنى؟ ما أدري شو ليت اللي المتمنى، ما أدري ما هو
أحد المتمنى أبو عبد الوليد.
أقول إذا هو شعيب الآن أنا أبغى تصغير كلمة شعيب، إذا هو مصغر إيش المصدر اللي صغير منه يعني إيش مصدر؟
طيب
آخر سؤال يقول سبحانه وتعالى في سورة الصافات ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، لفظ الجلالة هنا جاء مرفوع يعني ما يكون مضاف إليه كما في بقية السور يعني؟
لا أنا
طيب
هذا بس الله يحفظك.
شكرا شكرا لزين أبو الوليد بارك الله فيك. شكرا لك.
تفضل الشيخ. هو سأل عن السؤال الأول بارك الله فيك وفيه، سأل عن نص جر قتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال هنا بدل اشتمال. قد عرفنا عندما تحدثنا في باب البدل أن البدل ثلاثة أنواع: بدل كل من كل، أو بدل مطابق، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. فبدل كل من كل هو أن تأتي، أو بدل المطابق هو أن يكون البدل هو عين المبدل منه كاملا، وبدل البعض من كل هو أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. وبدل الاشتمال هو أن يكون المبدل منه يشتمل على المبدل على البدل بملابسة غير البعضية، بمعنى أنه لا نقول إن هذا بعض من هذا، ولكنه يشتمل عليه. القتال الآن دعوا نمثل بشيء آخر، عندما أقول أعجبني محمد وجهه، الوجه جزء من محمد، هذا بدل بعض من كل. لكن عندما أقول أعجبني محمد خلقه، لا أستطيع أن أقول الخلق جزء من محمد، لأن الجزئية هي شيء محسوس، لكن محمد يشتمل على هذا الخلق، هذا بدل اشتمال. إذن هذا هو الفرق بين البعض، بدل البعض من كل وبدل الاشتمال. هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. القتال ليس جزء من الشهر الحرام، لكن الشهر الحرام هو الذي اشتمل على هذا الفعل، ولذلك نقول إن قتال بدل اشتمال من الشهر الحرام. الشهر مجرور بعن، فجاء البدل مجرورا مثله تابعا له، بدل اشتمال. في جمع عسل، طبعا نحن نعرف أن عسل هو اسم جنس، وعفوا اسم جنس جمعي، وأسماء، وهذه الأسماء التي هي يتساوى فيها ليس لها مفرد، مثل الماء واللبن والعسل وغيرها، فإن مسألة جمعها لا يصح لأنها تنطبق على القليل والكثير، إلا إذا كان الجمع على أساس الأنواع، فعندك نوع من العسل وهذا نوع آخر وهذا نوع آخر، فالمجموع هو الأنواع وليس العسل بذاته، فتجمعه على أعسال. لكن هذا الجمع ليس لكمية العسل نفسها، ولكن لأنواعه، بحسب أنواعه وليس بحسب مادته، لأن مادته تنطلق على القليل والكثير، فتسمي الأنهار عسلا وتسمي القطرة عسلا، فقليله وكثيره يسمى عسلا، لكن إذا جمع فيه على أساس تعدد الأنواع يسوغ ذلك. تصغير شعيب هو مصغر كما ذكر، هو أجاب، لكنه تصغير ماذا؟ يمكن أن يكون تصغير شعب، ويمكن أن يكون تصغير شعب، فالأمران محتملان، فصغرت على شعيب. ونحن نعرف أن ما كان ثلاثيا، أو أن بعض الإخوة يعرفون أن ما كان ثلاثيا يصغر على فعيل، فيصح أن يكون على شعب أو شعب، كلاهما يصغر على فعيل شعيب. بقي في قوله، قول الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. يقول لماذا لا تكون ولد الله؟ لا، هم هذه حكاية لقولهم، هؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سمى عملهم إفكا وكذبهم فيه، يقولون ماذا يقولون؟ ولد الله، هم يقولون إن الله قد ولد، تعالى الله ما يقولون.
يعني ولد هذه فعل،
فعل ماضي، والله فاعل، هذا قولهم. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. فكذبهم سبحانه وتعالى في قولهم: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلفظ الجلالة حينئذ فاعل مرفوع على أن ترفع الضمة الظاهرة على آخره لولد الفعل الماضي.
طيب، أحسن الله عليكم شيخ. محمد مشتر من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن
أنا.
شيخنا،
نعم،
أحسن الله إليك.
ولست لكم بشيخنا. نعم نعم،
جزاك الله خير. جاء في ثنايا كلامك عن مسألة أم الباب في بداية حديثك في هذه الحلقة، قولك: الجوازم أمهن لم. استعمالك لنون النسوة في هذه العبارة هل هو لازم، أم أنه يجوز أن نقول الجوازم أمها هكذا هو كتب، قال: الجوازم أمهم لم، باعتبار أن التأنيث هنا مجازي.
نعم، هو لغير العاقل الأصل فيها أن 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 تعامل، طبعا يصح أن يقول أمهن، يصح، لكن الأصل في استعمال لغير العاقل أقول أمها، وعاملها معاملة لأنها غير عاقلة، فأقول هذه الجوازم أمها كذا، أم الباب أمها، الجواز مثلا أن أم النواصي بأن، فأقول أمها لتشملها ما دامت غير العاقل، هذا هو الأولى، لكن أمهن جائز.
طيب، محمد حسام من سوريا يقول: ما إعراب سوى في لم يهدهم سوى العزم هاد؟ جزاكم الله خير. لم يهدهم
سوى العزم هادي،
نعم. يعني
بدون شطرة أو مقطع من بيت أو شيء مقابل
الذي يظهر لذلك، نعم.
طبعا هنا الآن الاستثناء مفرغ، فلم يذكر فيه المستثنى منه، ما قال لم يهدهم شيء، وما دام مفرغا فحكم الاستثناء لو كان بإلا أن يسلط ما قبلها على ما بعدها، ولو كان عندنا إلا، لو قلنا لم يهدهم إلا العزم، لصارت العزم فاعل ليهدي، فنعامل سوى حين ذاك معاملتها فتكون سوى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور التعذر، وهو مضاف والعزم مضاف إليه مجرور.
يعني لا تعرب سوى هذه ملغاة مثل إلا،
لا ويكون العزم لا لا هي الآن في باب الاستثناء، والعزم مستثنى، العزم في المعنى، في المعنى ليس في الإعراب، مستثنى، لكن المستثنى بعد سوى يكون مجرورا بإضافتها إليها، فتضاف سوى إليه، لكن سوى تأخذ حكم المستثنى بإلا، ولو كان الاستثناء هنا بإلا لكان استثناء مفرغا يعمل ما قبلها فيما بعده مباشرة.
لو كانت إلا كان العزم
بالضبط
فاعل،
بالضبط، فهنا لن تكون سوى هي الفاعل.
جميل جدا، أحسن الله عليكم. الأخ، نعم، هنا السؤال في الواقع وردنا أكثر من مرة، فلذلك لا نريد أن نغفله. نبال أم إياد من سوريا، السؤال: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ورد في سورة البقرة قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في سورة المائدة فوردت بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما السبب أنها وردت في الأولى منصوبة وفي الثانية مرفوعة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه من المواضع التي يعني تذكر في مواضع مشكلة إعراب القرآن. في الآية الأولى واضحة الأمر فيه، يعني كلها معطوفات على اسم إن، فهي منصوبات، لكن الذي أشكل عليها في الآية الثانية وعلى غيرها أيضا رفع الصابئون. العلماء لهم في ذلك توجيهات، وأكثر التوجيهات وجاهة، وكلها يعني فيها وجاهة كثير، لكن أكثرها وجاهة أن تكون معطوفة على موضع اسم إن، ونحن نعرف أن موضع اسم إن الابتداء في الأصل قبل دخول إن، أنه مبتدأ قبل أن تدخل عليه إن، فعطفت هذه على موضع اسم إن قبل مجيء خبرها، خبرها فلهم أجرهم، فهي قد عطف على موضع اسم إن قبل مجيء الخبر وموضع الرفع فرفعت.
أحسن الله.
والتقدير ويمكن أن تقدر أن تجعلها استئنافية وتقول كذلك، تجعلها تكون مبتدأ وما بعدها وخبرها مقدر أي كذلك.
أحسن الله عليكم. محمد حسام من سوريا كذلك يسأل يقول: قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما إعراب إلا الله؟ جزاكم الله خيرا.
حين ذاك الله مستثنى منصوب بإلا، مستثنى منصوب
التام غير موجب.
لا، هو الآن تام غير موجب، لأن آلهة
هي المستثنى
منه، فهو تام وهو غير موجب لوجود لو هذه، إذا جعلناها من أدوات غير موجبة.
أنا ما ربما قد أخطأت في قراءتها، لا أعلم هل هي إلا الله أو إلا الله.
إذا كان إلا الله، إذا كانت إلا الله بالفتح فهي منصوب، بس مستثنى منصوب.
طيب،
تكون مستثنى منصوب. ولو قلت في غير القرآن إلا الله لكانت حينئذ تابعة على تقدير أن لو هذه هي يعني المانعة للإيجاب.
طيب،
المانعة للإيجاب.
أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة من الولايات المتحدة تقول: هل ممكن أن يعيد الشيخ حديث ما أنهر الدم؟
الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله ليس السن والظفر، معناه واضح، يأتي في باب الصيد، أنه يجوز بكل محدد انهار الدم، ذبح الصيد، تذكية، الذكاء، باب الذكاء، وهي ذبح الحلال من ما يذبح، فيجوز الذبح بكل محدد، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم السن والظهر فإنه لا يجوز أكل ما ذبح بهما. طبعا اشترط أن يكون مذكورا عليه اسم الله، وأن يكون مسيلا للدم منهرا للدم، فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما عدا هذين. قال ليس السن والظفر. الشاهد عندنا هنا في نصب في استثناء السن والظفر مما مما يجوز التذكية به، فاستثني بليس، وليس كما قلت هي أحد إحدى أدوات الاستثناء، فعل من أفعال الاستثناء، ونحن نعرف أنها فعل ناقص، الأصل فيها أن ترفع اسما وتنصب خبرا. في باب الاستثناء عندما يستثنى بها ينصب ما بعدها وجوبا، نحن نعرف أن الذي ينصب بعد ليس هو خبرها، فإذا ولم يرد في كلام العرب أن رفع ما بعدها، فإذا اسمها مقدر وجوبا مستتر وجوبا، وما بعدها يكون خبرا لها. والتقدير ليس المنهر السن والظفر. لو سأل سائل وقال من أين جئت بقدرت الاسم حين ذاك، نقول دل عليه الكلام السابق، لأن التقدير ما أنهر فليس المنهر السن، فأخذناه من الفعل السابق.
أحسن الله إليكم الشيخ. نختم بسؤال الأخ يعقوب الرفاع من الإمارات، يقول في بعض كتب النحو يضاف إلى أدوات الاستثناء لا سيما وبيدا،
نعم،
فهل هذا صحيح؟
هذا صحيح طبعا. هي نعم هي ممكن أن تحمل على أدوات الاستثناء لأنها تؤدي معناها. وقد ذكر الأخ منذ قليل بيدة هذه إلى أنها معنى غير.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا، وصلنا إلى نهاية الدرس، لعلكم تختمون هذا الدرس وتذكرون سؤالي هذا الدرس.
السؤال الأول يعني كلاهما في باب الاستثناء، في مصطلحات الاستثناء، ما معنى تمام الكلام؟ والسؤال الثاني ما معنى كونه موجبا؟
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله
فيك وفي من يسمع
وإياكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نصر وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، شكر الله لشيخنا الكريم، وشكرا لكم على حسن متابعتكم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.